الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فإلى الدرس الثاني من دروس بلوغ المرام للدورة النسائية لهذا العام 42,400 من الهجرة. وأول هذا الدرس حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، أن الاستحاضة مرض وليست حيضا طبيعيا، وسبق أنه يخرج من عرق يقال له العاذل، ولها أحكام تختلف عن أحكام الحيض، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الدرس الأول. ثانيا، أن غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وثالثا من الفوائد، أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من الصلاة ولا الصيام ولا الطواف، ولا يمنع الزوج من جماع زوجته المستحاضة، وأحكام تختلف عن أحكام الحائض. رابعا، هذا الحديث حديث حمنة دليل على استحباب الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة، وأنه ليس بواجب، وأما الوضوء فإنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تستعمل ما يقي نزول الدم أثناء صلاتها. خامسا من الفوائد، جواز الجمع الصوري بين الصلاتين بحيث تكون كل صلاة في وقتها، فتؤخر مثلا صلاة العصر إلى آخر الوقت فتصلي العصر في وقتها، ثم يدخل وقت العصر تصلي صلاة الظهر في وقتها في آخره، ثم يدخل وقت صلاة العصر وتصلي، وهذا يسمى عند بعض أهل العلم جمعا صوريا. ولا يجوز جمع الصلاتين في وقت أحدهما لهذا العذر، إلا لعذر السفر كما سبق، وعذر ذكر أهل العلم إذا حصل ضرورة وشق على الإنسان ذلك، فإنه يعني يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة من هذا الحديث، ذكر أهل العلم أن المستحاضات على 3 أحوال، يعني بمناسبة ذكر الاستحاضة هنا في هذا الحديث، ذكروا بأن المستحاضات على 3 أحوال. الحالة الأولى المعتادة التي تعرف عادتها فتعرف زمنها وتعرف عدد أيام حيضها، فمثلا تعرف أنها تحيض في كل شهر 7 أيام من أوله، فهذه إن أتاها دم بعد عادتها فتعمل بعادتها وما عداها استحاضة. الحالة الثانية التي لا تعرف العادة لكنها تستطيع تميز بين الدم، تعرف الدم، فإذا كان أسود ومنتن وثخين صار حيضا، تعرف بأنه حيض، وإن صار بعد ذلك أحمر أو أصفر ورقيق فهذه استحاضة ولها أحكام الاستحاضة. الحالة الثالثة المتحيرة التي لا عادة لها معروفة ولا تستطيع التمييز، فهذه تتحيض على حسب حالة قريباتها، عادة قريباتها، أخواتها، عماتها، خالاتها، فتمكث مثلا كما تمكث إحدى قريباتها 7 أيام مثلا، تجلس مثلهم والدم بعد ذلك يكون استحاضة. من الأحكام التابعة لهذه الفائدة السادسة يذكر بعضها للعلم، وهذا رأي يعني مهم، بيان أن من استمر معها الدم بعد انتهاء عادتها المعروفة فإنه ينظر فيه، فإن كان مثل الحيض يعني أوصافه فهو حيض وله أحكام الحيض، وإن كان مثل الاستحاضة أصفر أو رقيق أو أحمر خفيف فإنها تغتسل وتصلي وتكون استحاضة، وإذا كان هذا الأصفر أو الأحمر بعد الطهر فإنه لا يؤثر، وهذا سيأتي معنا في الحديث التالي إن شاء الله. من الفوائد أيضا وجوب الاغتسال من الحيض، وسبق معنا أنه ينبغي على الحائض أن تغتسل في عموم جسدها وشعرها. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. نأخذ من هذا الحديث وجوب الاغتسال من الحيض بعد أن تمر أيام الحيض المعتادة. نأخذ أيضا أن المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال، إنما يستحب كما سبق معنا، والأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث الأول حديث عائشة، أمرها بالوضوء فقط، فقال هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. من الفوائد أيضا في هذا الحديث حديث عائشة ثالثا أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة وسائر العبادات كما سبقت الحديث عن أحكامها. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن المستحاضة تعتمد على 3 أمور للفرق أو للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: العادة المعتادة لها، التمييز بصفة الدم تفرق بين دم الحيض والاستحاضة، الغالب عادة النساء من قريباتها، وهذه سبقت الإشارة إلى هذا شيء مختصر، سبقت الإشارة إلى ذلك في الفائدة السادسة من الحديث السابق، وهو بيان أن المستحاضات على 3 أحوال. قال المؤلف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. الفائدة الأولى بيان معاني الكلمات الواردة في الحديث. الكدرة هي ما يكون بلون الماء الوسخ الكدر، والصفرة هي الماء الذي أو هو الماء الذي تراه المرأة يشبه الصديد ويكون مصفرا. قوله بعد الطهر، المقصود بالطهر هو القصة البيضاء أو الجفاف الذي يحصل للمرأة بعد انتهاء حيضتها، الفائدة الثانية من هذا الحديث أن نزول الكدرة والصفرة بعد الطهر لا يعتبر حيضا لهذا الحديث، فإنه ينبغي عليها إذا انتهت العدة ورأت الطهر وجاءت صفرة أو كدرة لا تعتبر ذلك حيضا، بل عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز لزوجها وطهرها. وأما إذا كانت الكدرة والصفرة في أيام العادة المعروفة فإنها تعتبر حيضا فلا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. نأخذ من هذا الحديث جواز الاستمتاع والمجالسة مع الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها ومباشرتها فيما دون الفرج، سواء كانت يعني تجعل على بشرتها شيئا أو بدون، المهم دون الفرج وإذا كان الزوج يغبط نفسه. وأما الجماع فإنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته الحائض، لأن ذلك محرم بنص الكتاب والسنة. قوله رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. يباشرني يلصق بشرته ببشرتي دون الجماع. ويؤخذ من هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز الاستمتاع، استمتاع الزوج من الحائض زوجته الحائض في غير الفرج، لأن بدنها طاهر وينبغي لها أن تتزر، ويجوز له أن يباشرها دون الفرج حتى ولو لم تتزر، بشرط أنه يضبط نفسه. ونأخذ أيضا يحرم وطء الحائض، ومن فعل ذلك بأن وطأ زوجته الحائض فإنه يأثم لمخالفته النهي، وعليه أن يستغفر. وأما الكفارة ففيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه تجب عليه الكفارة، يتصدق بدينار إذا كان في أول الحيض، وفي آخر الحيض قبل أن تغتسل فإنه يتصدق بنصف دينار. وهؤلاء العلماء استدلوا على هذا الرأي بحديث ابن عباس الذي أورده المؤلف أيضا رحمه الله، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه، أي على ابن عباس. وفي هذا الأثر وجوب اعتزال المرأة في المحيض، وفيه دليل على الكفارة عند وطء الرجل زوجته في حال الحيض. وسبق معنا أيضا أن بعض أهل العلم لا يرون الكفارة لعدم صحة الدليل عندهم، وإنما يقولون عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل. نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونلتقي بإذن الله في الدرس الثالث. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فإلى الدرس الثاني من دروس بلوغ المرام للدورة النسائية لهذا العام 42400 من الهجرة. وأول هذا الدرس حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاب حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، أن الاستحاضة مرض وليست حيضا طبيعيا، وسبق أنه يخرج من عرق يقال له العاذل، ولها أحكام تختلف عن أحكام الحيض، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الدرس الأول. ثانيا، أن غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وثالثا من الفوائد، أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من الصلاة ولا الصيام ولا الطواف، ولا يمنع الزوج من جماع زوجته المستحاضة، وأحكام تختلف عن أحكام الحائض. رابعا، هذا الحديث حديث حمنة دليل على استحباب الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة، وأنه ليس بواجب، وأما الوضوء فإنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تستعمل ما يقي نزول الدم أثناء صلاتها. خامسا من الفوائد، جواز الجمع الصوري بين الصلاتين بحيث تكون كل صلاة في وقتها، فتؤخر مثلا صلاة العصر إلى آخر الوقت فتصلي العصر في وقتها، ثم يدخل وقت العصر تصلي صلاة الظهر في وقتها في آخره، ثم يدخل وقت صلاة العصر وتصلي، وهذا يسمى عند بعض أهل العلم جمعا صوريا. ولا يجوز جمع الصلاتين في وقت أحدهما لهذا العذر، إلا لعذر السفر كما سبق، وعذر ذكر أهل العلم إذا حصل ضرورة وشق على الإنسان ذلك، فإنه يعني يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة من هذا الحديث، ذكر أهل العلم أن المستحاضات على 3 أحوال، يعني بمناسبة ذكر الاستحاضة هنا في هذا الحديث، ذكروا بأن المستحاضات على 3 أحوال. الحالة الأولى المعتادة التي تعرف عادتها فتعرف زمنها وتعرف عدد أيام حيضها، فمثلا تعرف أنها تحيض في كل شهر 7 أيام من أوله، فهذه إن أتاها دم بعد عادتها فتعمل بعادتها وما عداها استحاضة. الحالة الثانية التي لا تعرف العادة لكنها تستطيع تميز بين الدم، تعرف الدم، فإذا كان أسود ومنتن وثخين صار حيضا، تعرف بأنه حيض، وإن صار بعد ذلك أحمر أو أصفر ورقيق فهذه استحاضة ولها أحكام الاستحاضة. الحالة الثالثة المتحيرة التي لا عادة لها معروفة ولا تستطيع التمييز، فهذه تتحيض على حسب حالة قريباتها، عادة قريباتها، أخواتها، عماتها، خالاتها، فتمكث مثلا كما تمكث إحدى قريباتها 7 أيام مثلا، تجلس مثلهم، والدم بعد ذلك يكون استحاضة. من الأحكام التابعة لهذه الفائدة السادسة يذكر بعضها للعلم، وهذا رأي يعني مهم، بيان أن من استمر معها الدم بعد انتهاء عادتها المعروفة فإنه ينظر فيه، فإن كان مثل الحيض يعني أوصافه فهو حيض وله أحكام الحيض، وإن كان مثل الاستحاضة أصفر أو رقيق أو أحمر خفيف فإنها تغتسل وتصلي وتكون استحاضة. وإذا كان هذا الأصفر أو الأحمر بعد الطهر فإنه لا يؤثر، وهذا سيأتي معنا في الحديث التالي إن شاء الله. من الفوائد أيضا وجوب الاغتسال من الحيض، وسبق معنا أنه ينبغي على الحائض أن تغتسل في عموم جسدها وشعرها. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. نأخذ من هذا الحديث وجوب الاغتسال من الحيض بعد أن تمر أيام الحيض المعتادة. نأخذ أيضا أن المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال، إنما يستحب كما سبق معنا، والأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث الأول حديث عائشة، أمرها بالوضوء فقط، فقال هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. من الفوائد أيضا في هذا الحديث حديث عائشة ثالثا أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة وسائر العبادات كما سبقت الحديث عن أحكامها. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن المستحاضة تعتمد على 3 أمور للفرق أو للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: العادة المعتادة لها، التمييز بصفة الدم تفرق بين دم الحيض والاستحاضة، الغالب عادة النساء من قريباتها، وهذه سبقت الإشارة إلى هذا شيء مختصر، سبقت الإشارة إلى ذلك في الفائدة السادسة من الحديث السابق، وهو بيان أن المستحاضات على 3 أحوال. قال المؤلف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. الفائدة الأولى بيان معاني الكلمات الواردة في الحديث. الكدرة هي ما يكون بلون الماء الوسخ الكدر، والصفرة هي الماء الذي أو هو الماء الذي تراه المرأة يشبه الصديد ويكون مصفرا. قوله بعد الطهر، المقصود بالطهر هو القصة البيضاء أو الجفاف الذي يحصل للمرأة بعد انتهاء حيضتها. الفائدة الثانية من هذا الحديث أن نزول الكدرة والصفرة بعد الطهر لا يعتبر حيضا لهذا الحديث، فإنه ينبغي عليها إذا انتهت العدة ورأت الطهر وجاءت صفرة أو كدرة لا تعتبر ذلك حيضا، بل عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز لزوجها وطؤها. وأما إذا كانت الكدرة والصفرة في أيام العادة المعروفة فإنها تعتبر حيضا، فلا تصلي ولا تصوم ولا يطؤها زوجها. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. نأخذ من هذا الحديث جواز الاستمتاع والمجالسة مع الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها ومباشرتها فيما دون الفرج، سواء كانت يعني تجعل على بشرتها شيئا أو بدون، المهم دون الفرج، وإذا كان الزوج يضبط نفسه. وأما الجماع فإنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته الحائض، لأن ذلك محرم بنص الكتاب والسنة. قوله رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. يباشرني يلصق بشرته ببشرتي دون الجماع. ويؤخذ من هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز الاستمتاع، استمتاع الزوج من الحائض، زوجته الحائض، في غير الفرج، لأن بدنها طاهر وينبغي لها أن تتزل، ويجوز له أن يباشرها دون الفرج حتى ولو لم تتزل، بشرط أنه يضبط نفسه. ونأخذ أيضا: يحرم وطء الحائض، ومن فعل ذلك بأن وطأ زوجته الحائض فإنه يأثم لمخالفته النهي، وعليه أن يستغفر. وأما الكفارة ففيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه تجب عليه الكفارة، يتصدق بدينار إذا كان في أول الحيض، وفي آخر الحيض قبل أن تغتسل فإنه يتصدق بنصف دينار. وهؤلاء العلماء استدلوا على هذا الرأي بحديث ابن عباس الذي أورده المؤلف أيضا رحمه الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه، أي على ابن عباس. وفي هذا الأثر وجوب اعتزال المرأة في المحيض، وفيه دليل على الكفارة عند وطئ الرجل زوجته في حال الحيض. وسبق معنا أيضا أن بعض أهل العلم لا يرون الكفارة لعدم صحة الدليل عندهم، وإنما يقولون عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل. نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونلتقي بإذن الله في الدرس الثالث. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.